أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الكلام والحديث حول المنادى وأحكام المنادى. فقدم الكلام في أن المنادى هل ينصب أو يبنى، وتقدم الكلام في تابع المنادى ما هو حكمه. وصل بنا الكلام الآن في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. ما هو حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؟ فسنرى أن في هذا أحكام متعددة، وكل المطلب عبارة عن أبيات ثلاثة نشرحها ونبينها وننتقل إلى ما بعدها. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، يقول ابن مالك: واجعل منادا صح إن يضف لي كعبد عبدي عبد عبد عبدي. يقول أن المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم فلا يخلو حاله من حالين: أولا قد يكون صحيحا، وثانيا قد يكون معتلا. يقول: فإذا كان معتلا فحكمه كحكمه فيما لو لم يكن منادا. وهذا قد تقدم وقد سبق الكلام فيه أين؟ في بحث ياء المتكلم هناك، تتذكرون ذلك؟ نعم، في بحث المضاف إلى ياء المتكلم تكلم هناك بتفصيل، يعني المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكن كابنين كذا. والمعتل ذكر هناك حكمه، والغير المعتل ذكر حكمه. فإذا كان المنادى معتلا فحكمه ما تقدم هناك، المعلق على الكتاب ذكر هذا الحكم بشكل مختصر في حاشية رقم 2. الكلام فيما لو كان هذا المنادى صحيحا سليما من العلة، من حروف العلة. يقول: جاز فيه خمسة أوجه. الوجه الأول أن تحذف الياء وتستغني عنها بالكسرة فتقول: يا عبدي، وهذا أكثر نحو استعمالا. عبدي إذا كان منادى وأضيف إلى ياء المتكلم تحذف هذه الياء ويستعاض عنها بالكسرة فتقول: يا عبدي. الحال الثاني الجائز: إثبات الياء ساكنة، يا عبدي، بهذه الطريقة من دون أن تحركها، وهذا أقل من الأول كثرة، هو رتبها بكثرة الاستعمال وقلة الاستعمال. الثالث أن تقلب الياء ألفا وتحذف الألف وتستغني عن الألف بالكسرة، يا عبدة، بالفتحة عفوا، الألف لا يستغنى عنها بالكسرة، يستغنى عن الألف بالفتحة، يا عبدة. والرابع قلب الياء ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة فتقول: يا عبدة. والخامس إثبات الياء محركة بالفتحة فتقول: يا عبدي. وأكثر شيء استعمالا عادة هو يا عبدي بالكسر. واضح إن شاء الله؟ مش صعب إن شاء الله. ثم بعد ذلك يذكر حكما آخر لمنادا مضاف إلى ياء المتكلم أيضا. قال: وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أمة يبنى عم لا مفر. يقول هنا إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم، يعني نفس المنادى غير مضاف إلى ياء المتكلم، ولكن المنادى أضيف إلى ما هو مضاف إلى ياء المتكلم، ماذا نصنع هنا؟ يقول القاعدة تقتضي وجوب إثبات الياء في تابع المنادى، يعني في المضاف فيما أضيف إليه المنادى. واضح إن شاء الله؟ مثاله يا ابن أخي، يا ابن جدي، يا ابن خالي، لاحظتوا؟ هذا كله من أمثلته. استثني من ذلك موردان وهما يا ابن أم ويا ابن عم، يا ابن أم ويا ابن عم، يعني يا ابن أمي بالكسرة ويا ابن عمي من دون إثبات الياء. تقول لماذا استثنيتا هكذا؟ الجواب حسب ما ذكر من كثر من شراح الألفية ومن النحاة أن هذا فقط بكثرة استعمالهما، أنا توقفت عن ذلك، أنه كثرة استعمالهما بتقولش ابن أخي كثيرا غيره، بتقول كثيرا ما هي النكتة غير واضح يعني صراحة.
كثيرة التكرار دائما تستلزم ابن أخي ابن عمي،
ابن أخي لا يجوز في حذف الياء، إنما يجوز حذف الياء في يا ابن عم،
يا ابن عم أفهم تماما من يا ابن أخي،
إيه بس هذا صغرى كتام صغرويا مش واضح، مش واضح يعني بلا العرب يستخدموا يا ابن عمي أحسن من يخبخيه. على أي حال وتكسر الميم أو تفتح، فتجوز أن تقول في يا ابن أم ويا ابن عم، يا ابن أمي أقبل ويا ابن عمي لا مفر، بفتح الميم وكسرها يا ابن عم ويا ابن عمي. فهذا الرائج في ألسنتنا، لا الرائج في لهجاتنا بقولوا يا ابن العم غالبا، هيك بقولوش يا ابن العم شيخ محمد، الرائج بلهجتنا يا ابن العم يا ابن العم. صحيح هذا؟
صحيح،
خارج عن هذا المورد، يا ابن عم يا ابن عم لا تضيفوها بعد، يا ابن عم الحفظ باستخدامنا قولوا يا ابن عمي،
في
ضياع
نحن
هلا ابن عمي، نحن غالبا هيك حتى ابن عمي هي فياء محتوفه يا ابن عمي،
ضياع
يقول ابن عمي، هذا من نداء لوضوح النداء فياء محذوفه، لا يا بالبدايه محذوف يا. وفي النداء ابتي امتي عرب واكسر أو افتح ومن اليتا عوض. يقول أيضا يقال في النداء يا أبت ويا أبتي، يا أمة ويا أمتي بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي ويا أمتي. لما؟ لأن التاء عوض عن الياء، ولا يجمع بين العوض والمعوض منه. بعبارة أوضح، هذه التاء تاء تأنيث عوض بها عن ياء المتكلم، ولذلك الشاهد على أنها تاء تأنيث شيخ حسن شو بتعمل، ولذلك يبدلها في الوقف هاء، فتقول يا أبا ويا أمة، أو نعم يا أبا ويا أمة. طبعا وهذا ليس مضطردا عند جميع النحات، بعض النحات يبدلها عند التاء هاء، والتي تبدل عند التاء هاء هو ماذا؟ هي تاء التأنيث. يعني العرب عندما وضعوا عندما استخدموا هذه التاء اعتبروها عوضا عن الياء، هكذا. وإن شاء الله طبعا وردت مع الياء في الأشعار، وقد ذكر في حاشية الكتاب: أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة. ورد أيضا تقول بنتي قد أناك يا أبتا أيضا. وفي البيت الثالث: يا أبتا أرقني القذان فالنوم لا تطعمه العينان. خلاف القاع، ولكن خاصة فقط بالشعر لا الضرورة تحمل شذا ذلك، ولكن يبقى شيء تذكر ظننا كنا نحكي فيه، أنه في الشعر ما أنت ما نقل لك في كلام العرب هو غالبا الشعر، صح؟ فإذا ورد بثلاث أربع أبيات أنت على أي أساس يعني بدك تتبع طويل عريض حتى تقول أن هذا مختص بالشعر، أن هذا شاذ، أن هذا ليس مقعدا. أسماء لازمت النداء، هناك في اللغة العربية بعض الأسماء لا تأتي إلا مع نداء، وفلوا بعض ما يخص بالنداء: لؤمان نومان كذا والطرد في سب لنثى وزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقص وجر في الشعر فلو. هنا يبين فقط وفقط يذكر ذكر لأسماء لازمت الإضافة، وهنا حسب ما ذكر في البيت هنا أنواع ثلاثة: فلو وما يلحق بها، ما ورد في سب الأنثى، وما شاع في سب الذكور. فإن السب السب اليوم هي لؤمان هولي بالبيت الأول، هولي مثل فلو يلزمان ملحق بالمعنى. من الأسماء التي ما لا يستعمل إلا في نداء في النداء نحو يا فلو أي يا رجل، ويا لؤمان للعظيم اللؤم تقول له يا لؤمان، ويا نومان لكثير النوم، وهذا يقول مسموع يعني ليس قياسيا تقتصر فيه على مواردها في السماء. هذا النحو الأول، خلص يا محمد بطوله وعرضه. النحو الثاني: وأشار بقوله واطرد في سب لنثى وزن يا خباثي أنه ينقاص في النداء استعمال فعال مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي طبعا، نحو يا خباثي يا فساقي يا لكاعي
يا غداري
يا غداري إلى ما هنالك من أمثلة الثلاثية. نعم، شو يعني لكاع؟ شفتوها شيء؟
هو لكاع تقول لكاع
شو يعني؟
سماع
يعني سماع لك سماع بعض اللهجات القروية هيك النادرة لكع بقوله لكع يعني مسوف بهذا المعنى يستخدموه بهذا المعنى يعني قليل مروه يعني مسوف لأمور حلعمل مسوف. وكذلك ينقاص استعمال فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر، والأمر هكذا من الثلاثي. لاحظتم؟ إذن واطرد في سب لنثى وزن يا خباثي، واطرد الأمر هكذا من الثلاثي، ففهمنا أن كليهما من الثلاثي وأن كليهما قد اضطرب. وإن شاء الله فتقول نزالي ضرابي قتالي، أي انزل اضرب اقتل. واضح؟ بقي عندنا شيء ثالث، وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور، فتقول يا فسق يا غدر يا لكع، ويقول لكن هذا ليس منقاصا بل هو مسموح أيضا. تقول الواحد يا لكع على قلم بيقول يا لكع، بيقول له وحدك لكع على أي حال. وفي ختام المطلب أشار إلى أنه وجر في الشعر فلو، أنه قد ورد في الشعر أن هذه الأسماء المخصوصة بالنداء تستعمل غالبا بالضم، إلا أنها جرت في الشعر كما ورد في هذا البيت: تضل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي، فاستخدمت فلي هذه الملازمة للنداء، استخدمت واحد من دون نداء، وثانيا استخدمت مجرورة. واضح إن شاء الله؟ انتهى البحث الطويل. أسماء لازمة النداء الاستغاثة. لا
لا مش الذكاء في عندنا بالمدينة، في أهل الأخامي بالتحديد إلهم عندهم
مصطلحات
خاصة. مرة وأنا بقول الأخام ضح طقرة، شو طقرة يعني؟ ما أسمع أنا ولاد بعرفه يعني، قلت له شو طقرة اللي بيجزلك
شو هذا بده تنجع
تنجع؟ أول مرة بسمعها، بس صدق إنه لنا خاصة بالأخام.
إيه طبعا هذا كيفية نشوء هذه الأمور. لا أدري إذا صايرة معكم أنتم صغار بالسن، أنا صايرة معي فعلا. مثلا أنتم خيك، أنتم أرابتك لإراب من بعضكم، بتخترعوا كلمة بعدين تتفاجأ أن هذه الكلمة موجودة، مش عارف إذا هذه صايرة. تخترعوا كلمة أنه للمزاح مع فلان لكذا، تتفاجأ فيما بعد أن هذه كلمة فعلا تستخدم وموجودة عند العرف وكذا. وقد سبقني إلى غير الاستغاثة. طبعا الاستغاثة وما يأتي من الندب هذه ملحقات النداء، وما يأتي أيضا غدا من الترخيم، كل هذه ملحقات النداء وليست بالأبحاث الصعبة. يعني نمشي فيها بسرعة، المشايفين في بحث في مطلب صعب ما فيها، حتى القواعد لها ما في شروط، ما في نعم. الاستغاثة طبعا إنما يسمى النداء بالاستغاثة فيما لو نودي منادى ليخلص من شدة، ناديت أحدا ليخلصني من شدة أو يعينني على مشقة، فنداؤه يسمى استغاثة والمنادى يسمى مستغاثا. هذه هي الاستغاثة. الآن هذا المنادى المستغاث به ما هو حكمه؟ يقول: إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحا كيا للمرتضى. يقول: يقال يا لزيد لعمر، فيجر المستغاث بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكسورة. يا لزيد لعمر، أين هو المستغاث له؟ عمر. والمستغاث شيخ حسان
زيد.
وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر فتقول لك وله. هذه علة لماذا اللام التي تسبق المستغاث تكون مفتوحة بخلاف اللام التي تسبق المستغاث
له فتكون مجرور.
بعد ذلك يبرز حكما آخر. لماذا؟ فيما لو عطف على المستغاث مستغاث آخر. تقول: وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. يقول: إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر، فإما أن تتكرر معه يا أو لا تتكرر معه يا، فإن تكررت يا لزم الفتح، فتقول: يا لزيد ويا لعمر لبكر، لأن كل من زيد وعمر مستغاث، والمستغاث لابد من أن تفتح اللام قبله. وإن لم تتكرر الحالة الثانية يقول لزم الكسر، نحو: يا لزيد ولعمر لبكر، مع أن عمر ماذا؟ مستغاث وليس مستغاث له، كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له. وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، هذا الذي عبر عنه، يعني وفي سوى ما لو كرر حرف النداء ائتي بماذا؟ ائتي بالكسر. أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا، اكسر اللام وجوبا، فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث. واضح إن شاء الله؟ الآن يتكلم أيضا حول لام الاستغاثة، وأنه هل يجوز حذفها أو لا يجوز حذفها، وإذا كان يجوز حذفها فمتى تحذف لام الاستغاثة؟ ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. يقول: تحذف لام الاستغاثة ويؤتى بألف في آخر عاقبت. عاقبت شو يعني؟
ثلاث
ألف. ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها. عاقبتها يعني أتت عقبها الألف، يعني حلت محلها. هنا بحسب المعنى. ولام ما استغيث عاقبت ألف، لأنه الذي يريده ما هو؟ أنه تحذف اللام ويستعاض عنها بالألف، فمعنى عاقبت ألف لا أقول أنها معنى عاقبة وضعت لأجل هذا، ولكن المراد منها ذلك. نحو: يا زيدا لعمر، فمن دون أن تقول يا لزيد لعمر تقول يا زيدا لعمر. ومثل المستغاث المتعجب منهم، تقول يا للداهية ويا للعجب، فيجر المنادى المتعجب منه بلام مفتوحة كما جر المنادى المستغاث. يقول الآن انتهى الكلام حول الله وحذف الله، أن هذه اللام تحذف إذا عاقبتها ألف. واضح؟ انتهى الحكم الجديد، أنه مثلما كان المنادى المستغاث يجر بلام مفتوحة، كذلك المنادى المتعجب منه يجر بلام مفتوحة، فتقول يا للداهية ويا للعجب. واضح؟ وهكذا. وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف أيضا، فتقول يا عجبا، محل قويك يا للعجب. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ انتهى بذلك الكلام حول الاستغاثة. الندبة. الندبة أيضا نحو نداء
أم أنها تختلف عن النداء؟
منه نداء ولكنها أحرف خاصة.
نعم، الندبة نداء أيضا، إلا أن لها أدوات لهذا النداء خاصة بها. يقول: ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر وما نكر لم يندب ولا ما أبهم. ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. واضح إن شاء الله؟ هنا في هذين البيتين يقول لك المندوب من هو. المندوب هو المتفجع عليه، المحزون عليه، المبكي عليه. إذا أردت أن تظهر هذا التفجع تظهره بالندبة. واضح إن شاء الله؟ يعني الندبة هي إظهار التفجع على شخص. فإذا والتفجع تارة يكون على شيء وأخرى يكون من شيء. فتارة تتفجع على زيد لأنه ما تقول وزيداه، وأخرى تتوجع من ظهرك ولا تتفجع من ظهرك، تتوجع من ظهرك فتندب نفسك بالحقيقة فتقول وظهراء. أنت بالحقيقة عم تندب مين؟ عم تندب ظهرك، عم تندب نفسك أنت من الألم. واضح؟ هذا معنى الندبة. الندبة لا يندب إلا المعرفة، والنكتة واضحة في ذلك. ليش لا يندب إلا المعرفة؟
ليس معينا.
إذا لم يكن هذا معينا فماذا تندب أنت؟ واضح إن شاء الله؟ إذا لم يكن المندوب معينا فما هو الذي تندبه بالحقيقة؟
ندب على الروايات.
فلا تندب النكرة، فلا يقال ورجلاه. عليكم السلام. فلا يقال ورجلاه، ولا يندب المبهم كاسم الإشارة وهذاه وهذه. واضح؟ لا يندب اسم الإشارة إلا، ولا اسم الموصول يندب أيضا. ونعم في حالة واحدة يندب فيها اسم الموصول، وهي فيما لو كان اسم الموصول خاليا من ال واشتهر بالصلاة. مثل ماذا؟
ومن حفر بزمزم.
هذا المثال. أين هي؟ أين هو الموصول؟
من
موصول خال من ال، لاحظته، واشتهر بهذه الصلة التي هي حفر بئر زمزم. واضح إن شاء الله؟ يعني لابد أن تكون صفة مشهورة، صلة مشهورة، واستعاض عن شهرة الصلة بالمعرفية لأن المراد هو التعيين. العبرة، كل العبرة في أنك إذا تريد أن تندب أحد لابد أن يكون معروفا معينا، لا تندب المجهول.
شهرتها
استعيض بها أو غفرت لها الإبهام، رفعت عنها الإبهام. نعم، واضح إن شاء الله؟ إذا الحكم الأول في المندوب أنه لا يندب إلا المعرفة أو ما نزل منزلة المعرفة. واضح؟ الحكم الثاني: ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. حكمان يرتبطان بالمندوب. يقول: يلحق آخر المنادى المندوب ألف، فتقول وزيداه لا تبعد، تحذف ويحذف ما قبلها إن كان ألفا. فإذا كان المنادى موسى فلا تقول وموسى بهذه الطريقة، بل يحذف ما قبلها ويؤتى بالألف للدلالة على الندبة، فتقول وموسى. واضح إن شاء الله؟ طيب هذه الهاء ما هي؟ وموسى وولداه، ما ذكرها بعد؟ طبعا سيأتي معنا بآخر باب بالمطلب أن هذه الهاء للسكت، هذه الهاء للسكت وموسى عندما يريد أن يقف يذكر. فإذا إذا كان آخر المندوب ألف تحذف الألف الأصلية تأتي بألف للدلالة على الندبة، أو تأتي بتنوين في آخر الصلة فتقول ومن حفر بئر زمزماه. شو ومن حفر بئر زمزماه؟ يعني إذا كان آخر الصلة فيما جاز أن يكون المندوب اسم موصول مشهور بالصلة، إذا كان في آخر الصلة تنوين، فماذا تسمع تصنع؟ تحذف التنوين وتستعيد عنه بالألف. واضح إن شاء الله؟ فتقول ومن حفر بئر زمزما، كما تقول غلام زيد وغلام، ولا وغلام وغلام زيد. واضح إن شاء الله؟ لأن بحسب الظاهر المندوب حكمه حكم المنادى من ناحية الإعراب. وغلام زيدا تقول أو غلام زيدا. واضح إن شاء الله؟ هذا حكم ثاني للمندوب. الحكم الثالث للمندوب مرتبط ببعض أنواع المندوب، وعبر عنه بيت واحد، إلا أن فيه شيء من التفصيل، سهل مش صعب ولكن فيه تفصيل يحتاج إلى شيء من التركيز. والشكل حتما أوله مجانسة إن يكن الفتح بوهم لامسة. في هذا البيت في الحقيقة يقول ويتحدث أنه ما هي الحركة الإعرابية الذي لا بد منها في آخر حرف قبل ألف الندبة؟ مش إلا بآخر المندوب بتحط ألف؟
لا.
آخر حرف قبل ألف الندبة شو بده يكون حركته الإعرابية؟ يقول إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة فلا إشكال في أنه تلحقه ألف الندبة من غير تغيير، لأن الألف والفتحة متلائمان متناسبان متجانسان. واضح؟ الفتحة والألف متجانسان. فتقول وغلام أحمدا. وإن كان غير ذلك، يعني إن كان ما لحقته ألف الندبة ما تلحقه ألف الندبة آخره ليس فتحة ليس مفتوحا، يعني الاسم الذي لحقته ألف الندبة آخر حرف قبل ألف الندبة ليس مفتوحا، يقول ماذا شيخ محمد؟ فلا بد أن تفتحه، إلا إذا كان يوقع في اللبس، والآن نبين ذلك. فإن إذن في الحكم كل الحكم بهذا البيت أنه ما كانت ألف الندبة فيه مسبوقة بالفتح لا كلام فيه، ما لم تكن مسبوقة فيه بالفتح فيجب فتحه إن لم يخف اللبس، وإن خيف اللبس فيأتي الحكم بعد قليل. مثل ماذا ما لم يخف اللبس؟ يقول فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد و غلام زيد. واضح إن شاء الله؟ وفي غلام زيد
لا هي لا
في فلان زيد حتى تكون شاهد على المطلب.
المفروض الحركة على الدال تعود زيد.
نعم، لأنها هي التي لحقتها الألف وليس غلام. في غلام زيد المعيار هو ما تلحقه الألف، لأن نحن عم نحكي أنه ما قبل الألف، الحركة التي ما قبل الألف. فزيد هنا الحركة التي قبل الألف فيه شيخ محمد الكسرة، وغلام زيداه تقول، فتفتحها تفتح هذه الدال تكون مجرورة بالكسر، تنصب بالفتح، لا تنصب، لا تكون حركتها الكسرة تصبح حركتها الفتحة. الآن لابد من الكلام حول ماذا؟ حول ما كان فتحه يوقع في اللبس. يقول: ومثال ما يوقع فتحه في لبس نحو وغلامه أو وغلامك إما هكذا تقرأ، وإما تقرأ وغلامك وغلامه هكذا. يمكن أن تقرأ أيضا بهذه الطريقة خاصة في وغلامه، مع أنه نعم. وأصله، أصل هذا ما هو؟ أصله وغلامك بكسر الكاف، وغلامه بضم الهاء، هذا هو أصله. فإذا هذه الألف ماذا قلبت؟ قلبت واوا في الأول وياء في الثاني. لماذا قلبت واوا في الأول وياء في الثاني؟ يقول: لأنها تقلب بعد الضمة واوا وبعد الكسرة ياء. لأن وغلامه ما هي الحركة للهاء؟ الضم. فالألف التي تكون للنذبة تقلب واوا، وغلامك الألف التي تكون للنذبة تقلب ياء. واضح إن شاء الله؟ يعني هذه وغلامه، هي وغلامه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وغلامة، والهاء ضمير أو غلامة، والهاء لأنها مضمومة، الواو هي واو التي يستعاض بها عن ألف الندبة، والهاء للسكت. لا كلمة هي بالنتيجة سيأتي أين هو اللبس، أين يقع اللبس. وفي الثانية وغلامك، هذه عبارة عن ماذا؟ وغلامك، والياء هي العوض عن ألف الندبة، والهاء للسكت. واضح إن شاء الله؟ طيب نسأل هنا، جيد فهمنا أن هذا لأجل ملائمة الشكل، طب لماذا؟ أين هو خوف اللبس؟ يقول: خوف اللبس أنه إذا أتينا إلى المثال القائل وغلامك، وأردنا أن نضيف عليه ألف الندبة، ماذا ستصبح؟ وغلامك. طب حينئذ ما الفرق بين المذكر والمؤنث؟ لأنه إذا كان الضمير غلامك وغلامك، هذا إذا كان المثال وغلامك وأضفت له ألف الندبة كيف ستصبح؟ وغلامك. صارت صيغة المذكر وصيغة المؤنث واحدة، فلا تدري في المورد هذا لمذكر أو لمؤنث، فيوقع في اللبس فلذلك تستعيد عن هذه الألف بما يناسب آخر حركة إعرابية لذلك الاسم. واضح إن شاء الله؟ أعرب منه الصرف منه إلى النحو. واضح إن شاء الله؟ وكذلك في واه لام هو. لو أبقيت الألف ماذا سيصبح؟ وغلاماه. وغلاماه التبس فيه، نعم، عفوا، وغلامها. وغلامها التبس فيه المندوب إلى ضمير الغائب بالمندوب إلى ضمير غائبة، صحيح؟ التكثير والتأنيث أيضا. فإذا كل الكلام هذا هنا في هذا المطلب في أنه حيث ما يوقع إضافة الألف في اللبس فلا يدرى أن الصيغة للمذكر أو للمؤنث، فإنه يجب الاستعاضة عن الألف بما يلائم آخر حركة إعرابية للاسم المنادى المندوب. واضح إن شاء الله؟ هذه هي القاعدة. فإذا لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة وقلت فقلت واغلامكاه وغلامها لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة. وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره. وإن شاء الله والشكل حتما أوله مجالسا إن ماذا؟ إن يكن الفتح يوهم لابسا. أوله مجالسة يعني الشكل الإعرابي أوله ما يستعاض به عن الألف مما يكون ملائما لهذا التشكيل الإعرابي، فالضمة يلائمها الواو والكسرة يلائمها الياء. أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجالسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس، نحو وغلامه وغلامكي. وإن لم يكن الفتح موقعا في اللبس فافتح آخره كما ورد عندنا وزيداه وغلام زيداه. هذا الفتح هنا لا يوقع في اللبس. واضح إن شاء الله؟ انتهى الكلام حول هذه النقطة. آخر أو النقطة ما قبل الأخيرة في هذا المطلب ما يرتبط بها السكت، فيقول وواقفا زد هاء سكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد. إذا وقف على المندوب ماذا لحقه؟ لحقه بعد الألف هاء سكت، هاء السكت، نحو وزيداه. أو وقف على الألف تقول وزيدا ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، يعني هذه الهاء محلها السكت والوقف، أما في الوصل فلا تثبت إلا لضرورة الشعر. ألا يا عمرو عمراه وعمر ابن الزبيراه. هذا حق مرتين بالبيت واحد يعني. سكت بس بالبيت الأول. نعم. وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا. هنا ماذا يتكلم عن مندوب خاص، وهو فيما لو ندب المضاف إلى ياء المتكلم على إلا المضاف إلى ياء المتكلم كم لغة فيه؟ خمسة. واحدة من هذه اللغات إثبات الياء ساكنة وهي اللغة الثانية. الكلام هنا في هذا البيت على هذه اللغة وهي إثبات الياء ساكنة. يقول: إذا ندب من مضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن ياء المتكلم قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو وعبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. هذه على اللغة الثانية. وأما إذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني عنها بالكثرة، هي اللغة الأولى صحيح؟ أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة، ويحذف الألف ويستغني عنها بالفتحة وهي اللغة الثالثة، أو يقلب ألفا ويبقيها، أو يقلب الياء ألفا ويبقيها وهي اللغة الرابعة. على هذه اللغات الثلاث ماذا يقول في الندبة؟ يقول وعبدا، ولا يقول وعبديا ووعبدا، فقط يندبه على نحو وعبدا. طيب، بقي عند اللغة الخامسة: وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال، هذه اللغة الخامسة من يفتح الياء، فماذا يقال؟ يقال وعبديا ليس إلا. فالموضع الذي يجوز فيه الوجهان هو ماذا؟ هو إذا ندب على من يسكن، على لغة من يسكن الياء فقط وفقط. واضح إن شاء الله؟ وهذا الذي أشار عليه المصنف، هذه الفكرة، أنه عند في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لغات خمسة في الياء، إنما يجوز الوجهان في الندبة وعبدا وعبديا في من يقول بأن الياء تسكن. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بباب الندبة. غدا إن شاء الله نتحدث حول الباب الذي لا يحبه سكت، وهو باب الترخيم، ونتحدث في الاختصاص والتحذير والإغراء و... لا، حينئذ ينتهي الكتاب غدا. والحمد لله رب العالمين.